بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. تقدم معنا أيها الإخوة الحديث في حلقات ماضية عن الغسل وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن الغسل يرفع الحدث الأكبر عن المسلم، الحيض أو الجنابة. واليوم معنا المسائل التي لا يجوز للجنب أو الحائض، أو هناك أمور لا يجوز للجنب أو الحائض أن يفعلها. عرفنا أن المسلم إذا انتقض وضوءه لا يجوز له أن يصلي ولا أن يطوف ولا أن يمس المصحف، وهذه الثلاثة كذلك من باب أولى. الذي عليه جنابة أو المرأة التي هي حائض طبعا لا يجوز لهما الصلاة ولا الطواف ولا مس المصحف، لكن الجنابة أو الحيض حدث أكبر، فهناك أمور أخرى لا يجوز للجنب ولا الحائض أن يفعلاها. وهذا ينحصر في مسألتين: مسألة قراءة القرآن ومسألة اللبث، يعني المكث في المسجد. بالنسبة لقراءة القرآن للجنب، هل يجوز لمن كان عليه جنابة أن يقرأ القرآن؟ الجواب: لا يجوز عند الأئمة الأربعة رحمهم الله، وذلك لما ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن سلمة المرادي رحمه الله، وحديثه حسن إن شاء الله. قال: دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان، فذكر أن علي رضي الله عنه قضى حاجته ثم توضأ، أو ثم جعل يقرأ القرآن، أو في الأثر قال ثم يعني أخذ حفنة من ماء وما أكمل وضوءه، يعني تمسح بها، مسح وجهه ويعني يديه وقرأ القرآن، فأنكروا عليه. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. يعني يجوز أن أقرأ القرآن وأنا على غير وضوء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ذلك، ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. فإذا الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لأن الجنب يستطيع أن يغتسل ويرفع الحدث عن نفسه ثم يقرأ القرآن إذا أراد. أما الحائض فليس هناك حديث صحيح يدل على أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولهذا ذهب الإمام مالك رحمه الله كما نقل عنه أكثر أصحابه أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة. والحائض هنا ليست كالجنب، لأن الحائض تطول أيامها، فلو منعت من قراءة القرآن لشق ذلك عليها، وقياسها على الجنب هنا قياس مع الفارق، يعني فرق بين الحائض والجنب. الجنب يستطيع أن يرفع جنابته إذا اغتسل، أما الحائض فلا بد أن تنتظر حتى ينقطع عنها الدم ثم تغتسل. فلذلك كان من رأي الإمام مالك رحمه الله أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وإن كان جماهير أهل العلم يمنعونها من ذلك قياسا على الجنب، ولما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في منعها، والله أعلم. لكن كما عرفنا ما دام أنه لم يثبت حديث صحيح في منع الحائض، فقول الإمام مالك فيه سعة للحائض أن تقرأ القرآن، والله أعلم. أما بالنسبة للبث في المسجد للجنب أو الحائط، فلا يجوز للجنب ولا للحائط أن يمكثا في المسجد، وهذا عند الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم، وذلك لما ثبت عند أبي داود من حديث جسرة بنت دجاجة رحمها الله، وهي من التابعيات الثقات، قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، يعني كانت البيوت تفتح على المسجد، أبوابها إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، لأن الإنسان وهو في بيته يمكن أن يخرج وهو جنب، أو تخرج المرأة وهي حائط فتضطر لدخول المسجد ثم تخرج من باب المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، يعني يكون الباب لا يطل على المسجد بل يعني يكون في غير جهة المسجد. قالت: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فهذا يدل أن الحائض والجنب لا يدخلان المسجد ويمكثان فيه، لكن إذا احتاج الجنب أن يمر بالمسجد فهذا جائز، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، في قول للمفسرين: ولا جنبا يعني لا تقربوا مواضع الصلاة التي هي المساجد وأنتم جنب، إلا عابري سبيل، إلا من احتاج أن يمر في المسجد كعابر السبيل أو المسافر، قال: إلا عابري سبيل، قال: حتى تغتسلوا، يعني إذا اغتسل يمكن أن يمكث في المسجد، أما إذا احتاج إلى المرور عابر سبيل وأراد أن يمر بالمسجد فلا حرج في ذلك. وهذا التفسير ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وروي عن جمع من السلف. وكذلك الحائط يجوز لها أن تدخل المسجد إذا كان هناك حاجة أن تمر بالمسجد، مثلا تأخذ شيئا أو تضع شيئا وتخرج لا تمكث فيه، كما ثبت عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، والخمرة مثل السجادة الصغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليها، فقال: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: يا رسول الله إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. والعلماء فسروا هذا الحديث بتفسيرين، قال بعض العلماء: الخمرة كانت في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، فقال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، فمتقرر عند عائشة أن الحائض لا تدخل المسجد، فقالت: إني حائض، فقال لها: إن حيضتك ليست بيدك، يعني لن تنجسي المسجد إذا تناولت الخمرة، فيمكن أن تدخل المسجد تتناول هذه السجادة الصغيرة وتأتي بها. والتفسير الآخر قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان في المسجد عاكفا في المسجد، فقال لها: ناوليني الخمرة من المسجد، يعني من جهة المسجد وأنا في المسجد، والخمرة كانت في البيت فتناوله إياها. وظنت عائشة أنها لا يجوز لها أن تدخل حتى يدها في المسجد، لأن غرفة عائشة كانت مطلة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك. فهذا أيضا تفسير آخر لذلك، والله أعلم. فالشاهد أن الحائض يجوز لها أن تمر بالمسجد إذا كان هناك حاجة. بالنسبة لمحفظات القرآن أو طالبات القرآن التي يحفظن القرآن في المسجد تأتيهن العادة الشهرية، فهنا إذا كانت هناك محفظة أخرى تقوم بدلها فهذا هو الواجب. لكن إن لم يتيسر ذلك وكانت هذه وظيفة لا بد من القيام بها، فهنا يقال فاتقوا الله ما استطعتم، ويكون دخول المسجد من باب الضرورة، وإلا فالأصل أنها لا تدخل المسجد. أما الطالبة فالأمر أيسر، إذا كانت تغيب يعني في الشهر أسبوع فهذا لا بأس به، لأن هذا من تعظيم حرمات الله تعالى وبيوت الله، والله أعلم. كذلك من المسائل هنا أن الجنب إذا توضأ يجوز له أن يمكث في المسجد، لأن الوضوء يخفف الجنابة، وهذا ثبت عن عطاء بن يسار قال رحمه الله: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وهذا قال به الإمام أحمد رحمه الله لهذا الأثر، لكن لا شك أن الأولى أن يغتسل، لكن قد يحتاج إلى هذا إنسان معتكف في المسجد وأصابته جنابة وما وجد مكان يغتسل فيه واضطر أن يمكث في المسجد، أراد أن يمكث فيه مثلا يذكر الله فيه فيتوضأ ويمكث في المسجد إلى أن يتيسر له الغسل مثلا. أما الحائض فلا ينفعها الوضوء ما دام الدم ينزل يعني عليها وما دامت الدورة مستمرة. أما إذا انقطع الدم عنها فيمكن أن تتوضأ إذا أرادت، لكن في الغالب أن الحائض إذا انقطع الدم عنها تغتسل حتى تقوم بالعبادات من صلاة وغيرها. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بما يمنع منه الحائض والجنب، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.